بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا أخذنا في درس الظهر بعض المسائل المتعلقة بالمعتكف، وحاصل ما أخذناه أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة الإنسان، وهذا إذا كانت الحاجة من أكل أو شرب أو قضاء حاجة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، إنما اختلفوا فيما زاد على ذلك. والخلاصة أن الأصل في المعتكف أن يمكث في المسجد للعبادة وأن لا يخرج منه، ولهذا الأقرب أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج في أعمال البر، وإنما يقتصر في العبادة التي اعتكف من أجلها في المسجد، إلا إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة فيخرج لصلاة الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه. وهكذا أيضا إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى خروجه، أو حاجة ملحة لا يقوم بها غيره، فإنه يقدر بقدر تلك الحاجة وتلك الضرورة ثم يعود إلى معتكفه. وقد تقدم قول عائشة إنها كانت لا تسأل على المريض وهو في البيت إلا وهي مارة، وهذا القول الذي ذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله. ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، واختلفوا فيما عليه إن فعل ذلك. لا يباشر أي لا يباشر أهله، لقول الله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نقل الإجماع أيضا على أنه لا يقبل امرأته، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر جد وشد المئزر، أي اعتزل النساء. واختلفوا فيما عليه إن فعل ذلك، فقال مالك والشافعي: وإن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه. قال المزني: وقال الشافعي في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطأ إلا ما يوجب الحد. واختاره المزني قياسا على أصله في الصوم والحج. وقال أبو حنيفة: إن فعل فأنزل بطل اعتكافه. نعم، المعتكف لا يباشر أهله، ولا كذلك أيضا يقبل، ولا نعم، لماذا؟ لأنه مشغول باعتكافه، فإن فعل ذلك فإنه يبطل اعتكافه، بمعنى أنه لا يصير معتكفا الاعتكاف المطلوب. وقال أبو حنيفة: طيب، قال: وأجمعوا أن المعتكف لا يدخل بيتا ولا يستظل بسقف إلا في المسجد الذي يعتكف فيه، أو يدخل لحاجة الإنسان، أو ما كان مثل ترجيله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ومسائل الاعتكاف ونوازله يطول ذكرها ويقصر الكتاب عن تقصي أقاويل العلماء فيها والاعتلال لها. وقد ذكرنا من ذلك ما في معنى حديثنا، وذكرنا الأصول التي عليها مدار الاعتكاف، وسنذكر حكم الاعتكاف بصوم وبغير صوم واختلاف العلماء في ذلك عند ذكر حديث ابن شهاب عن عمره من هذا الكتاب، أي سيأتي إن شاء الله تعالى بعد أوراق. قال رحمه الله: وقال في الاستذكار رحمه الله: وأما حديث مالك عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف، قال: وفي حديثها هذا دليل على أن المريض لا يجوز عندها أن يعوده المعتكف ولا يخرج لعيادته له عن اعتكافه، يعني إذا المريض المعتكف لا يعود مريضا إلا على الطريق يسأل عنه وهو على الطريق. وأما قول مالك لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا عليها ولا يشتغل بتجارة ولا يعرض لها، ولا بأس أن يأمر بمصلحة أهله وبيع ماله وصلاح ضيعته. وقال ابن القاسم عنه: لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه ولا يهنيه ولا يشهد عقد نكاح يقوم له من مكانه، ولا يشتغل بالكلام في العلم وكتابته، وجائز له ما خف من الشراء. قال في موطئه: ولو كان المعتكف خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنبه المعتكف. قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه. وذكر أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، قال: نعم لا بأس به. قال أبو عمر: هو قول مالك. يدخل لحاجة فلا بأس بدخوله للبيت في تلك الحاجة. واختلف الفقهاء في اشتغال المعتكف بالأمور المباحة أو المندوب إليها، فقال مالك ما ذكرناه عنه، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: للمعتكف أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد. هذا فيه نظر، البيع والشراء في المسجد منهي عنه. قال: ويشتغل بما لا يأثم فيه وليس عليه صمت. نعم، ليس عليه صمت بمعنى أنه لا يكون صامتا لا يكلم أحدا، يكلم في حدود ما يحتاج إليه ويقبل على عبادته. قال: واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه لشهود جنازة ولا لعيادة مريض، ولا يفارق موضع اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، ومعانيهم متقاربة جدا في هذا الباب، هؤلاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة. وقال الثوري: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة وما لا يحسن به أن يضيع من أموره، ولا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه، ولا يجلس عند أهله، ولا يوصيهم لحاجة إلا وهو قائم أو ماش، ولا يبيع ولا يشتري، وإن دخل تحت سقف بطل اعتكافه. وقال الحسن بن حي: إذا دخل المعتكف بيتا غير المسجد الذي هو فيه أو بيتا ليس في طريقه بطل اعتكافه، ويحضر الجنازة ويعود المريض ويشهد الجمعة ويخرج للوضوء، ويكره أن يبيع ويشتري. قال أبو عمر: من الحجة لمالك ومن تابعه حديث عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف. وقد تقدم معنا أنه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق هو الذي تفرد فقال السنة، تقدم الكلام هذا في درس الظهر. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: المعتكف لا يجيب دعوة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. والحجة لمذهب الثوري الذين قالوا بالجواز أن علي بن أبي طالب قال: من اعتكف فلا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كان له حاجة وهو قائم ولا يجلس عندهم. هذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في سنده عن عنت بن إسحاق وهو مذهب علي رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر قصة سعيد بن جبير قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث يدعوني وهو أمير على الكوفة فلم آته، فعاد فلم آته، ثم عاد فلم آته، ثم عاد فأتيته فقال: ما يمنعك أن تأتينا؟ قال: قلت إني كنت معتكفا. فقال: وما عليك، إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. وبهذا كان يفتي سعيد بن جبير. إذن هذا الثوري سعيد بن جبير وجماعة يرون أنه يعود مريضا يشهد جنازة، والجمهور من الفقهاء مالك الشافعي وأبي حنيفة وأبو حنيفة وغيرهم يرون خلاف ذلك. قال الزهري: لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لا بد له منها، غائط أو بول، ولا يشيع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يجيب دعوة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها. وقال عطاء: المعتكف لا يشيع جنازة ولا يعود مريضا. قال عطاء: إن عاد مريضا قطع اعتكافه. هذا الذي هو الأقرب أنه لا يتكلف للخروج لشهود الجنائز ولا لعيادة المرضى، نعم، إنما يقتصر على ما ورد به الدليل. قال مالك رحمه الله في موطئه: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. فإن كل مسجد، فإن كان مسجد لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. هذا هو القول الصحيح أنه في كل المساجد. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد، يكون الخباء في حوش المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. يعني لو ضرب خيمة خارج المسجد، خارج حدود المسجد، لم يصلح، لم يصح. قال: ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ومفهومه أنه يكون في المسجد. قال مالك: لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة، إنما الاعتكاف يعني فوق ظهر المسجد، أي الذي ليس معدا للصلاة، أما دور أول ودور ثاني نعم فيجوز أن يعتكف في أي الدورين شاء. وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، يعني وهذا في ليلة 21 يوم 20 الذي هو يوم غد، غدا يوم 20. فمن أراد الاعتكاف فإنه لا تغرب عليه شمس يوم 20 إلا وهو في المسجد إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر كلها. يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها. قال مالك: ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال رحمه الله: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، يقال جاور ويقال اعتكف، لأنه جاءت في الأحاديث اعتكف وجاءت ماذا؟ جاور. هناك بعض المسائل متعلقة بهذا، نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، فنكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سائل يقول: هل يجوز في القرى إذا مات إنسان أن ينادوا في مكبرات الصوت بأن فلانا قد توفي، ويشغلون القرآن عبر مكبرات الصوت؟ الجواب: فتح مكبرات الصوت بالقرآن عند الموت محدث، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه البدعة التي هي فتح المكبرات بالقرآن إعلاما بأن موتا نزل بقرية كذا، صارت أو جعلت القرآن الكريم المعظم الذي أنزله الله عز وجل للعظة والذكرى والانتفاع والاهتداء، جعلت القرآن مجرد منبه ينبه على موت شخص أو على حصول مصيبة، وهذا من مفاسد هذه الصنيعة وهذا الفعل. ويكفيه أنه محدث، ولا يأتي من المحدثات إلا ما لا خير للمسلم فيه في دينه ودنياه. ففتح مكبرات الصوت بالقرآن إعلاما على الموت هذا محدث، وهذا أيضا فيه نوع من عدم إعطاء القرآن حقه، حتى إنك تسمع صوت قرآن في غير الصلاة في أي مكان، فيبادرك من سمع هذا الصوت ويقول لك: من مات؟ صار القرآن علامة على موت، والقرآن هو علامة على حياة القلوب، بل هو دليل لحياة القلوب وليس علامة على الموت. طيب، الإعلان بأن فلان ابن فلان مات هذا فيه تفصيل، إن دعت إلى ذلك حاجة، دعت إلى ذلك حاجة بأن يكون الوقت حرجا ولم يعلم الناس بالموت، وحصل هناك نقص في الإعداد لهذا الميت في حفره، في تغسيله، في تكفينه، في القيام بأمره، نعم، فقام من ينعي ذلك الميت بمجرد ذكر أنه توفي، ويقول: توفي فلان بن فلان، لأجل أن يجمع الناس لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، نعم، بقدر الحاجة، هذا الأمر فيه أهون. وإذا وجدت وسيلة غير مكبرات الصوت كما هو الحال في هذه الأيام من انتشار الأخبار في أسرع ما يمكن، فإن ذلك يستغنى به عن الإعلان بمكبرات الصوت. فينشرون في المجموعات ويتواصلون فيما بينهم: مات فلان ابن فلان، تعالوا احضروا، سيكون الصلاة عليه في مكان كذا، ويبحثون عن من يغسله ويكفنه، نعم، ويتدعون إلى هذا الأمر وإلى هذه الفضيلة من تغسيل وتكفين والصلاة على الميت، نعم. فإذا كان كذلك فالأمر ماذا؟ جائز، لأنه لحاجة. أما ما يفعله بعض الناس إن أنه إذا مات يقوم أحدهم بمكبر الصوت ويثني على هذا الميت ويقول: مات فلان ابن فلان الكذا، ويأتي بأوصاف الثناء والمدح ويشبه ذلك نعي الجاهلية، فإن هذا لا يجوز، وهو من المحدثات، ومما حذر منه أهل العلم في كتب الجنائز. إذن النعي الذي هو الإخبار لقصد تجميع الناس هذا مشروع، إذا دعت إليه حاجة من دون مكبر صوت كان ذلك، وإن لم تكن حاجة إلا بمكبر الصوت فيدعى له بقدر الحاجة، يدعى لشهود الجنازة بقدر الحاجة. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعى النجاشي أي أخبر أصحابه بموته. أما النعي الذي كان في الجاهلية وذكر محاسن الميت والزيادة على ذلك ومن غير حاجة، هذا من شؤون الجاهلية وهو من المحدثات. يقول في السؤال الآخر: وما حكم ما إذا نادوا في مكبرات الصوت بأن يحضروا لصلاة الجنازة وحفر القبر، علما بأنهم لا يعلمون، وإذا لم ينادوا لم يجتمع ناس كثير للصلاة ولحفر القبر؟ الجواب هو قد تقدم قبل قليل: إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس بالإعلام والإخبار بقدر الحاجة، لا بأس بالإعلام والإخبار بقدر ماذا؟ الحاجة. وسائل يقول: هل من نسي سنة الظهر يصليها بعد صلاة العصر؟ الجواب: نعم، له أن يصليها بعد صلاة العصر إذا نسيها بعد الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن سنة الظهر بسبب وفد عبد القيس حين شغلوه وجاءوا، فشغل عنها فصلاها بعد صلاة العصر، فيجوز أن تصلي سنة الظهر بعد العصر إذا نسيتها أو شغلت عنها، لهذا الحديث الذي في البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.